أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طبعا هذه الجلسة الخامسة من جلسات الأسس المنطقية للفهم الديني. تحدثنا في الجلسة السابقة عن ثلاث نقاط أو ثلاث فقرات متعلقة بموقف المفسرين عموما وموقف علماء التراث من قراءة النص الديني. وطبعا في هذه الجلسة راح نضيف أيضا فقرتين أخريين، فتكون عندنا خمس فقرات ممكن نجملها، هذه الفقرات الخمسة ونناقشها يعني خلال هذه إن شاء الله خلال هذه الجلسة والجلسات اللي بعدها. الفقرة الأولى بحسب يعني الرأي السائد، الرأي التراثي السائد، رأي علماء التفسير وعلماء التراث بشكل عام، الفقرة الأولى تنص على أن النص يتألف من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق. النص متألف من عنصرين هما اللفظ والسياق، ما عندنا شيء ثالث بحسب هذا الموقف، الموقف موقف علماء التراث. وفقا لهذه الفقرة اللي ذكرناها فإنه ليس للنص ظهور غير ظهور واحد هو الظهور اللفظي المتعارف عليه. ما عندنا غير ظهور، هو هذا اللي نعبر عنه بالظهور اللفظي، إنه اللفظ ظاهر بهذا المعنى، نقول يعني أن هذا اللفظ ظاهر بالمعنى الكذائي. يعني حينما تقول شاهدت أسدا فتقول أن لفظة الأسد هنا ظاهرة بالمعنى هذا، مثلا أنا شاهدت حيوان نطلق عليه بالأسد. طيب، كما وفقا للفقرة الأولى فإن هناك نوعين من القراءة فقط، هما القراءة التي تأخذ بالظهور اللفظي أو القراءة التي تأخذ بخلاف الظهور اللفظي. ما عندنا غير قراءتين، قراءة تأخذ بالظهور اللفظي وقراءة أخرى ما تأخذ بالظهور اللفظي. القراءة الأولى اللي تأخذ بالظهور اللفظي عادة ما يطلق عليها بالتفسير، تسمى بالتفسير، والأخرى التي لا تأخذ بالظهور اللفظي عادة ما يطلق عليها بالتأويل. فيقولون أن هذا أنك مثلا تؤول النص، يعني بمعنى أنك لم تأخذ بظاهر النص وإنما أخذت بخلاف ظاهر النص. أما إذا أخذت بظاهر النص فعادة ما يسمى بالتفسير، أنك تفسر النص يعني بالنتيجة بحسب الظاهر. طيب، النقطة الرابعة، اعتاد علماء التراث على اعتبار القراءة ذات مستوى واحد فقط لا غير. ما عندنا غير مستوى واحد عادة، يعني اللي يعبروا عنه تارة إذا هذه القراءة قراءة تفسيرية أو قراءة تأويلية، إما تعتمد على التأويل أو تعتمد على التفسير، فما عندنا غير هذا عادة، ما عندنا غير هذا المستوى. الفقرة الخامسة، القراءة لديهم يمكن أن تستقل مبدئيا عن القبليات المعرفية، بمعنى من الممكن أن لا تؤثر القبليات المعرفية على القراءة، يعني من الممكن أن تكون القراءة محايدة تماما بدون أي تأثير، وأن الذهن وكأنه صفحة بيضاء لا يؤثر بشكل أو بآخر على فهم النص أو على قراءة النص. فبالنتيجة القراءة يعني لديهم يمكن أن تستقل مبدئيا عن القبليات المعرفية، بمعنى أنه ممكن أن تأثر القبليات المعرفية وممكن ما تأثر بهذا الشكل. هذه خمس نقاط أو خمس فقرات بالحقيقة أنه راح نناقشها خلال، يعني راح نصل خلال إن شاء الله على الأقل أغلبها راح نتوصل إلى نتائج معينة هي بالحقيقة مخالفة من خلال هذه الجلسة أغلبها، وفيما بعد إن شاء الله خلال الجلسات الأخرى تتوضح إن الأمور أكثر فأكثر فيما يتعلق ببعض الفقرات، يعني في بعض من هذه الفقرات. طيب، أول ما نبتدي طبعا بموضوع نعبر عنه بعناصر النص. عناصر النص اللي ذكرناها أنه بحسب الفقرة الأولى يتألف النص من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق. ووفقا للفقرة بحسب الفقرة الثانية، وفقا للفقرة الأولى فإنه ليس للنص ظهور غير ظهور اللفظ المتعارف عليه. طيب، نبتدئ ضمن عناصر النص، وإحنا نتحدث عن عناصر النص، عندنا لفظ وعندنا سياق، ونبتدئ قبل ما يعني نوضح كيف نتعرف على اللفظ وكيف نتعرف أيضا وما هو معنى السياق، نبتدئ بالظهور اللفظي. كثير كثير ما يستخدم كلمة الظهور اللفظي، أن اللفظ ظاهر بهذا المعنى. يعرف عادة الظهور اللفظي بأنه حمل اللفظ على الحقيقة وعلامتها التبادر، يعني علامة الحقيقة التبادر. يعني حمل اللفظ على الحقيقة، لأنه اللفظ تارة يحمل على الحقيقة وتارة أخرى يحمل على المجاز، والمقصود أنه من الحقيقة بمعنى أن اللفظ موضوع بشكل أو بآخر بالأساس من حيث الأصل موضوع لمعنى محدد، وإذا غيرت هذا المعنى إلى معنى آخر فمعنى ذلك أنك لسبب ما من الأسباب حملته على المجاز. يعني لفظة أسد مثلا المعنى الحقيقي إذا تحمله على هذا الحيوان الوحشي، لكن ممكن أن تستخدم للمجاز أحيانا للتشبيه وما إلى ذلك، ممكن أن تقول فلان أسد، فأنت هنا عرفت هذا الفلان بالأسد، معناه حملت عليه نوع من المجاز اللي عرفت به بأنه أسد بهذه الصورة، وإلا المعنى الحقيقي يعنى به هو مثل ما ذكرنا ذلك الحيوان الوحشي. طيب، فإذا عندنا في اللفظ المعاني تارة المعنى حقيقي وتارة المعنى مجازي، والظهور اللفظي مثل ما ذكرنا أنه يعرف بأنه حمل اللفظ على الحقيقة. طيب كيف نعرف أنه هذا على الحقيقة ولا على المجاز على الغير؟ يقول لك علامتها علامة الحقيقة التبادر. التبادر المقصود من عنده هذا اللي يتبادر مباشرة للذهن، رأسا يأتي في ذهنك المعنى رأسا، يعني إذا تسمع كلمة أسد رأسا بذهنك صورة الأسد المقصود به، هذا اللي يقصد به. طبعا للتبادر بالحقيقة، تبادر الألفاظ لها نوع من النسبية وأسبابها مختلفة. يعني يتأثر الظهور اللفظي أو التبادر، نعبر عنه بالتبادر أو نعبر عنه أنه بالظهور اللفظي، بأسباب عديدة. قد تكون بعض مرد هذه الأسباب إلى الاعتبارات الشخصية الذاتية. شخص معين رأسا يتبادر للمعنى بهذا لأنه ألفة، بينما الشخص الآخر ما يتبادر للمعنى نفسه. يعني الآن مثل لفظة حكم في الأوساط السياسية رأسا يتبادر لهم ممكن الحكم السياسي، قديما ما يأتي هذا المعنى بالبال. يعني حتى في تفاسير لبعض الآيات القرآنية أو مثلا تبادر اللي يطلق في بعض الآيات القرآنية الآن بالوقت الحاضر، ربما بعض من رأسا يتبادر عندك أنه المعنى اللي مقصود به بالسلطة السياسية وما إلى ذلك. فأحيانا لاعتبارات ذاتية شخصية من شخص إلى شخص بغض النظر عن مسألة جماعة وجماعة أخرى، وقد يكون مرد التبادر أو الظهور اللفظي إلى سلطة الدوائر المعرفية ونظمها القبلية. شخص متعود ضمن منظومة، عنده منظومة قبلية مثل منظومة فلسفية ودائما يقرأ فلسفة، فلما تأتي لفظة معينة افترض في النص الديني مثلا بالقرآن الكريم، قد رأسا يحولها بالمعنى اللي هو معتاد عليه وآلفة، يعني بالمعاني الفلسفية، فرأسا يفسرها بالتفسير لأنه يصور هذا المعنى المقصود من عنده. أو شخص آخر مثلا أحيانا نتيجة التأثير الثقافي وروح العصر وما إلى ذلك، بالوقت الحاضر مثلا لما تأتي كلمة لفظة علم بالقرآن الكريم، ربما رأسا يتبادر في ذهنه أنه العلم الطبيعي ساينس، قد يتبادر له هذا المعنى مباشرة. أو لفظة العلماء قد يتبادر من عنده لفظة العلماء، ربما علماء الطبيعة، والبعض فعلا أنه يقول هذا اللي يتبادر بهذا النص. أو يكون أحيانا مرد التبادر نتيجة الوضع الشرعي، مثلا لفظة الصلاة بالأساسية كانت لفظة تعني الدعاء، لكن لأنه كثرة ما استخدمت شرعا استخدمت بمعنى هذا الشكل اللي احنا نمارسه من الصلواتنا، فأصبح هذا المعنى هو اللي طاغي، هذا المعنى هو رأسا يتبادر في ذهننا. إذا سمعت واحد قال والله أنا صليت أو أنا أصلي، رأسا يتبادر، ما يتبادر في ذهنك أنه دي يدعي، يتبادر في ذهنك أنه دي يقيم الصلاة فعلا، هذه اللي احنا نمارسها يوميا. طيب، أو أحيانا يكون التبادر نتيجة الضرورات الحسية، يعني نص معين رأسا يجعلك تقول هذا النص نتيجة الضرورات الحسية، رأسا يعطيني هذا المعنى لأنه الضرورات الحسية كأنه مؤثرة على يعني على تصوري لمثل هذا المعنى. مثل الآية القرآنية يقول فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فالإرادة للجدار هنا يعني وما يتبادر في ذهن أنه الجدار يعني له إرادة ك... نعم بالضبط. رأسا يجي بمعنى يميل مباشرة بهالشكل ضمن سياق النص. طيب أو كثير من الأحيان طبعا أنه لكثرة الاستخدام والعرف، يعني التبادر يأتي نتيجة كثرة الاستخدام والعرف، وهذا اللي عادة يركز عليه البيانيين، البيانيون يركز عليه علماء الأصول، أصول الفقه وما إلى ذلك، أنه كثرة الاستخدام لللفظ، وفعلا هذا ظاهر يعني واضح، كثرة ما نستخدمه فرأسا هو بالنتيجة بس السمعة رأسا يتبادر في الذهن، ذهن رأسا لقطة بهذا الشكل. طيب وبالتالي قد يختلف طبعا التبادر أحيانا يختلف من عرف إلى عرف أو من مكان إلى لآخر أو من زمان لزمان لزمان آخر، هذه ممكن يعني تتغير المعنى، فبزمان مثلا عادة يستخدم بهذا المعنى وبزمان آخر يستخدم بمعنى آخر وبمكان بمعنى وبمكان آخر بمعنى آخر وما إلى ذلك. أنا حصل معي يعني هذا كشاهد أيضا، مرة من المرات كنت في ضيافة أحد الأخوة الأساتذة المغربيين في الدار البيضاء، ومعنا مجموعة أيضا كانوا جالسين، وكان إنه الحديث فيما يتعلق عن مشروعي، وأنا كنت أتحاور معهم عن المشروع ودا بين المشروع اللي دا أكتب به ودا يعني أنا منشغل فيه. فبعد ما أنا يعني أتممت جزء من الحديث بادرني الأستاذ فقال لي أنا أتقاطع معك فيما طرحته من أفكار. أنا تفاجأت حينما قال لي بأني أتقاطع معك، لأنه خلال الحوار كنت أتصور أنا متفق معه تماما، يعني ما لاحظت خلاف، هو يؤيدني فيما أقول، ومن ثم قال أنا أتقاطع معك بهذا الشكل. أنا يعني مثل صدمت حقيقة أو اتفاجأت تفاجأ، فقلت له رديت عليه قلت له أنا أتصور بأنني متفق معك تماما يعني إما كليا أو في الغالب 90% أو شيء. فالجماعة اللي كانوا موجودين قالوا هو إنما يقصد الأستاذ بهذا المعنى، التقاطع عندهم في المغرب بمعنى الاتفاق. وفعلا بعد هذه الحادثة حينما أطالع بعض الكتب يعني كتب المغاربة حينما يكتبون فترت هذه اللفظة، فحينما ترت أقول لولا أنني يعني أدركتها مباشرة وعرفت أنه المعنى الموجود عندهم هذه لقلت هذا الكلام متناقض، أنه يريد أن يثبت شيء بخلاف ما يبدي، يعني يبدي شيء هو بالمعنى تفهم من عنده وبعدين يقول لك أنه هذا يتقاطع مع هذا، وكأنه أنت إذا ما عندك هذا المعنى التصور يقول هذا يتعارض، بينما هو يبين في مكان آخر أنه هذا لا يتعارض وإنما يتفق. فإذا معنى التعارض اللي معنى التقاطع عندهم بمعنى يعني الاتفاق، اللي بينما إحنا بمعنى بالعكس التضاد والتعارض، التقاطع معناه وهو فعلا يعني ملاحظ أنه في الموسوعات اللغوية والمعاجم اللغوية تبدي بمعنى أنه التعارض وليس الاتفاق، ولكن هذا مألوف عندهم. فبالتالي هذا اللي يتبادر اللي ما تبادر لي بس قطعا إنهم يتبادر بمعنى الاتفاق، أنا تبادر لي العكس، تبادر لي بمعنى التعارض وليس الاتفاق. نعم هذا فيما يتعلق بأسباب التبادر، ونلاحظ أنه نسبية الموضوع يعني بالتبادر لأنه يختلف من جماعة إلى جماعة ومن عرف إلى عرف وما إلى ذلك. طيب راح نلاحظ على هذا اللي قدمناه الملاحظات التالية. الملاحظة الأولى في النص بشكل عام إنما يحدد معنى اللفظ هو السياق، يعني لما الألفاظ تدخل ضمن السياق فاللي يحدد المعنى هو السياق، يعني حينما تقول مثلا رأيت أسدا ومثلا وشكرته على كذا مثلا عمل، أو مثلا استضافني أسد، ما يأتي في بالك قطعا رأسا يتبادر الأسد بمعنى شخص شجاع هو اللي استضافني، فهذا إنما عرفته من خلال السياق. أما بمجرد أن تسمع كلمة أسد ربما يتبادر في ذهنك بحسب التمام وتعارف عندك من لغة، قد يتبادر عندك ربما هذا الأسد الحيوان اللي هو وحشي، ولكن لما تدخله بالنص بحسب السياق سوف تفهم عادة بالغالب سوف تفهم المعنى المقصود. فالسياق بالحقيقة هو اللي يحدد معنى اللفظ، هو اللي يحدد. أما لفظ في حالة مجرد بحالة ما يعطيك 100%، يعني تبقى الالتباسات واردة حتى حينما تسمع كلمة أسد أو غير أسد أو شيء، فما تدري أنه اللفظ يعني على ماذا يدل بالمعنى المجازي أو بالمعنى الحقيقي. طيب قد يكون الظهور أو التبادر اللي تحدثنا عنه شلون يتبادر للذهن قد يكون من المجاز يعني يحصل من المجاز للحقيقة اللفظية يعني خلاف ما عادة يعرف الظهور اللفظي بأنه حمل اللفظ على الحقيقة وعلامته التبادر لكن أحيانا الظهور اللفظي أو التبادر يكون من خلال رأسا لما تضع يعني اللفظ في خلال النص رأسا يتبادر في ذهنك المعنى حتى لو كان المعنى مجازي وليس معنى حقيقي حتى لو كان اللفظ بمعنى المجاز وليس الحقيقة مثل ما ذكرنا مثلا استضافني أسد رأسا يتبادر في ذهنك ما يجي في ذهنك ذاك الحيوان وإنما يتبادر في ذهنك شخص رجل شجاع طيب فإذا الحقيقة لا تساوق الظهور ما يساوون ما يساوقون وأن أحدهما لا يدل على الآخر يعني لا الحقيقة تدل على الظهور ولا الظهور يدل على الحقيقة لأنه ممكن يكون الظهور يأتي من خلال مجاز مثل ما ذكرنا أو الظهور يدل على المجاز فأحدهما لا يعبر عن الآخر قد تدخل لا شك عوامل عديدة تجعل من المجاز هو المتبادر للحقيقة اللفظية يعني عوامل متعددة ومن ضمنها اللي ذكرنا مثلا افترض الضرورات الحسية وأحيانا الاعتياد احنا على اللفظ لما نعتاد عليه بمعنى معين مجازي فهو اللي يمشي ورأسا هو اللي يتبادر إذا كان في ضمن نص معين يعني مثلا بعض الآيات القرآنية اللي نفترض فيما يتعلق بالقرية بعض الآيات واسأل القرية التي كنا فيها يعني هذه رأسا يتبادر في ذهنك المعنى معنى القرية هنا بالمعنى المجاز وليس بالمعنى الحقيقي لأنه أنت تسأل القرية القرية إذا كان من حيث الاستخدام اللغوي والمعنى اللغوي بمعنى هذا المكان اللي يجمع الناس يعني ضيعة حتى مدينة أحيانا يسموها أنه بالقرية فبالتالي كيف ممكن أسأل هذه أسأل هذا المكان فلا بد أن أحول إلى نوع من المجاز وأقول المقصود من وأسأل أهل القرية اللهم إلا بعض إذا أخذنا البعض اللي يدافعون عن أحيانا بعض العلماء وهم قلة جدا من أمثال ابن تيمية وابن القيم يعتقدون بأنه لا مجاز في القرآن إطلاقا وبالتالي حتى القرية هنا يفهمونها بالمعنى يقولون لا تعطي معنى حقيقي أما كيف تعطي معنى حقيقي فيقولون القرية من ضمن معانيها أنها القوم يعني واسأل القوم من ضمن معانيها القوم لكن عادة هذا مو اللي هو متبادر وأغلب المفسرين لا يعولون بمعنى القرية بهذا المعنى وبالمعاجم اللغوي عادة يذكرون هو المكان اللي يجتمع فيه الناس طيب فتلاحظ هنا رأسا المعنى المجازي هو اللي يتبادر وأيضا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه أيضا يتبادر في الذهن إنه المقصود الجدار اللي يريد أن ينقض إنما بمعنى الميل وليس بالمعنى الحقيقي إنه عند الجدار إرادة النقطة الأخرى يمكن المقارنة بين الألفاظ والسياق ثبوتا وإثباتا أو ثبوت يعني مثل ما هو موجود كحقيقة وبالمقابل لإثبات اللي هو الجانب المعرفي سياق من غير ألفاظ من حيث الثبوت سياق من غير ألفاظ لا يمكن لا يمكن أن يكون هناك سياق من غير ألفاظ لأنه ما معنى السياق السياق بمعنى أنه العلاقات ما بين الألفاظ والنص لا يمكن أن يتكون بمجرد ألفاظ لابد من علاقات بين هذه الألفاظ أما ألفاظ بدون علاقات فيما بينها لا يفضي إلى نص يعني إذا قلت زيد عامر خالد شجرة حائط وتعدد ألفاظ ما شئت ما تكون لك نص بهذا الشكل فلابد من العلاقات علاقات بالنتيجة منسجمة لابد من العلاقات منسجمة حتى تكون لك نص فبالتالي سياق من غير ألفاظ لا يمكن لابد من الألفاظ حتى تكون السياق إلا أنه ممكن أن تكون هناك ألفاظ من غير سياق لكن ما يكون لك نص عندنا ألفاظ ما عندنا سياق صح لكن ما يكون لنا نص عندنا سياق ما عندنا ألفاظ لا غير صحيح لأنه سياق لا يمكن أن يتكون لأنه هو عبارة عن علاقات علاقات ما بين الألفاظ فإذا من حيث الجانب التكويني من حيث الجانب الثبوتي أنه السياق محتاج إلى الألفاظ لا يمكن أن يكون هناك سياق من غير لفظ لكن من جانب آخر من حيث الجانب المعرفي حتى نتعرف على المعاني نحتاج إلى السياق يعني أنا حتى أتعرف على معنى اللفظ أحتاج إلى السياق حتى أعرف المعنى يعني بدون السياق أنا ما أقدر أجزم أو أقدر أطمئن ما هو المعنى لأنه قد ترد في الذهن عدة معاني الألفاظ المشتركة، مو تقول مثلا لفظ وله معنى واحد وبالتالي هذا خلص، لكن عادة اللفظ عنده عدة معاني ويأخذ على المجاز وعلى الحقيقة، فبالتالي ما أقدر أقدر بمجرد لفظ لحاله. لما أضع في النص يعني ضمن علاقات بذات الوقت، هذه العلاقات أو السياق ضمن سياق هو اللي يحددني معنى اللفظ. وإحنا مثل ما ذكرنا المثال استضافني أسد، فأنا أقدر أفهم معنى الأسد هنا من خلال السياق، من خلال علاقة هذه الاستضافة مع الأسد، هذه العلاقة نفسها تخليني أفهم معنى الأسد. طيب، أي تغير في السياق مهما كان بسيط جدا راح يغير لك من المعنى، هذه مهمة. أي تغير مهما كان بسيط جدا راح يغير لك المعنى. قد يكون طبعا تغيير المعنى كبير، وقد يكون تغيير المعنى يعني ليس بكبير وإنما صغير أو قليل. مثلا عندك، وهذا عادة البلاغين من ضمنهم أنه عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز يذكر لفظتين لاحظ التشابه بيناتهم بس مجرد تغيير بسيط تقديم وتأخير. زيد كالأسد، هذا نص عندك، والآخر وكأن زيدا الأسد. يعني أنت لما تلاحظها من حيث الإجمال تقول هذا نفس الشيء بهذا زيد كالأسد، كأن زيد الأسد، كأن زيدا الأسد نفس الشيء، بس بالحقيقة لا، أكو فارق. العبارة الثانية كأن زيدا الأسد تضيف بعض الشيء، يعني تضيف على المعنى نوع من الزيادة، لأنه تدل على قوله، تدل على فرط شجاعته وقوة قلبه، وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أو يتوهم أنه الأسد في صورة آدمي. يعني حتى أنه شخص يتصور وكأنه هذا بمثابة فعلا أسد، بينما زيد كالأسد مجرد تشبيه، مجرد هو يشبه الأسد من حيث شجاعته فقط. أما هناك لا، بعد أكثر، يعني يعطيك أنه من القوة والشجاع وكأنه الأسد ذاته. فإذا أي تغيير بالسياق حتى لو نفس الألفاظ بس مجرد غيرت منها قدمت أخرت ممكن يغير لك شيء من المعنى، ممكن يغير لك شيء من المعنى. طيب النقطة الأخرى، النقطة الثالثة، الحقيقة اللفظية بشكل عام تتحدد بتجليات مختلفة، تارة حسية، تارة تدل على المعنى الحسي، وتارة تدل على المعنى المعنوي، وتارة أخرى لها ما يسمى بروح المعنى الشامل لما هو حسي وغير حسي. يعني أي لفظ من الألفاظ، وهذا اتجاه فعلا في الفكر الإسلامي لاحظت اتجاه يتبناه عدد من الفلاسفة الإشراقيين من أمثال صدر المتلين شيرازي، من أمثال غزالي، وأيضا يتبناه جماعة من البيانين ومن أمثال ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية أيضا، رغم الفارق بين الاتجاهين، لكن يتبنون هذا التوجه أنه لللف له ظاهر وله حقيقة، بس هذه الحقيقة من ناحية المنطقية في البداية إلها روح معنى مشترك عام، إلها روح معنى مشترك عام، ثم يتبين خلال السياق أين يتحدث هذا المعنى، بالمعنى الحسي لو بالمعنى مثلا المعنوي دلالته. وهذا طبعا أنه جاء هذا في صدد إثبات، يعني سواء عند الإشراقيين أو حتى عند هذول البيانيين، بصدد إثبات الصفات الإلهية. يعني كانت عندهم أنه مشكلة الصفات الإلهية، أنه كيف ممكن أن يكون لله عز وجل مثلا يد وعين ومثلا وساق وكرسي وما إلى ذلك. فقالوا أنه هذه الألفاظ لها معاني مشتركة عامة مشتركة، فهي تدل من حيث الحس بمعنى، لكن من حيث غير الحس، من حيث الغيب حينما نطبقها على الله عز وجل تدل بمعنى آخر له شبه بالمعنى الأول، لأنه أكو اشتراك بينها. هذا الاشتراك هو اللي يخليك توصل كأنه تفهم من هذا المعنى والسحب على المعنى الثاني، مو نفسه، مو نفس المعنى، ولا ما قالوا شيء، وإنما من خلاله تفهم من حيث الإجمال المعنى الغيبي. يعني اليد مثلا على سبيل المثال، يعني إذا تأخذها بالمعنى العام اللي ذكرناه، بالمعنى العام الشامل، هي عبارة عن، نعبر عنها عضو يستخدم للإمساك والصنع والتكوين، عضو، لا ليست جارحة في البداية، بالمعنى الأول المشترك العام ليست جارحة، عضو حي يستخدم في الإمساك والصنع والتكوين، ولكن إذا حولتها للجانب الحسي أصبح جارحة، وإذا حولتها للجانب المعنوي الغيبي ما أصبحت جارحة، أصبحت شيء آخر وإن كان ما نفهمه بالضبط، يعني كما هو، ولكن قد نفهمه بقرب أنه شيء معين يمسك وممكن يعني يستخدم في الصنع والتكوين وما إلى ذلك. العين مثلا، العين كلفظة مثلا تعني عضو الإبصار، لكن ممكن تعني هذه العين، هذه الجارحة أو هذا العضو الحسي اللي احنا نستخدمه من مادة، وممكن انه تعني معنى آخر أيضا غيبي اللي هو ما بهذه الجانب المادي. كذلك فيما يتعلق مثلا عندك بالمواصفات الجنة، مواصفات الجنة حينما توصف بأن فيها من الثمار والأنهار وما إلى ذلك، هذا الوصف ظاهره هو الظاهر الحسي، لكن ما المقصود به الجانب الحسي رغم استخدمت هذه الألفاظ؟ فمعناه أن هذه الألفاظ بالأساس تنطبق على الجانب الحسي يعني الأنهار والأشجار وما إلى ذلك، وتنطبق على أشياء غير حسية اللي هي متعلقة بالجانب الأخروي اللي هو الجانب الجنة في الآخرة. هذا الاتجاه بشكل عام بالحقيقة يتفق عليه مثل ما ذكرنا الإشراقيين، أو على الأقل مجموعة من الإشراقيين، وأيضا عندك يتفق علي أيضا مثل ما ذكرنا مجموعة من البيانين من أمثال مدرسة ابن تيمية، يعني يعملون على نفس هذا المستوى. عندك مثلا لفظة الميزان، لفظ الميزان موضوع لما يوزن به الشيء مطلقا، يعني لكن يقاس به الشيء، سواء يقاس به إذا كان بصورة حسية أو بصورة عقلية أيضا، يعني بصورة بالآخر أحيانا تعبير بعض الآيات القرآنية اللي تعبر أيضا بالميزان ويتتحدث في مجال الآخرة، قطعا لا يعنى به الجانب الحسي، لا يعنى به الجانب الحسي. يعني مثلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وكذلك أيضا ليس فقط في الآخرة وحتى في الدنيا، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فهنا أنزلنا معهم الميزان، قطعا ما رح نفهم أنه ننزل معهم الميزان هذا القبان وماخذي معهم حتى أنه الناس يقومون بالقسط، مو بهذا المعنى. فإذا المعنى لللفظ أو لحقيقة اللفظ بحسب هذا التوجه، بحسب هذا التوجه بالأساس هو معنى عام مشترك ممكن تطبقه بالجانب الحسي وممكن تطبقه أيضا في الجانب المعنوي أو الجانب العقلي. طيب عندك النقطة الأخرى في النص، كثير ما نلجأ إلى اعتبار بعض الألفاظ أنها مجازية، نعتبر بعض الألفاظ نقول هذه تدل على المجاز، لكن ألفاظ أخرى نأخذها ممكن على الحقيقة. والسؤال اللي يرد أنه لماذا نأخذ هذا مثلا هذا اللفظ على المجاز ولا نأخذ غيره ولا نأخذ ذاك؟ يعني على سبيل المثال إحنا ذكرنا مثلا فقط هذه اللفظين، واسأل القرية، هذه الآية القرى، واسأل القرية، عندنا اسأل وعندنا القرية، ليش أخذنا معنى القرية على المجاز وقلنا أهل القرية؟ ليش ما سوينا العكس قلنا لا القرية المقصود بها هو هذا المكان اللي يجتمع فيه الناس واللي راح نأوله ونعمله على المجاز، يعني اللي هو ليس القرية وإنما اسأل؟ يعني ليش انه ركزنا على القرية ما ركزنا على اسأل؟ هذا السؤال. يعني في النص عادة نركز على بعض الألفاظ ونعتبرها مجازية، في حين ألفاظ أخرى نأخذها على حقيقتها، ما نعمل لها شيء، ما يعني نتعامل معها بطريقة التأويل وما إلى ذلك. طبعا لا شك أنه خياراتنا لمعاني، يعني دون معاني هذا ليش نأخذه ونركز على هذا وما نركز على ذاك، هذا طبعا خاضع لأسباب مختلفة، أبرز ذلك ما يتعلق بالقبليات، خاصة تلك المتعلقة بالقرائن الاحتمالية، بالاتساق، المعقولية، يعني بحيث حتى يعطيك النص شيء من المعقولية، وبالتالي هذه بطريقة ممكن لا شعورية، يعني عند الإنسان إنه نظام خاص ونظام التوليد اللاشعوري اللي بحيث رأسا مباشرة يركز على هذا اللفظ ويقول لك إنه هذا يؤول بكذا، ما يركز بذاك مباشرة، عادة الذهن يشتغل بهذا حتى يجعل لك من النص له شيء من المعقولية. يعني لو أخذنا ما الإسأل القرية وقلنا اسأل لنفترض لها ثلاثة معاني والقرية لها ثلاثة معاني أخرى، فبالتالي التفاعل بين هذه ثلاثة بثلاثة فعندك الإمكانيات هي تسعة، لأنه كل تسعة ثلاثة بثلاثة، كل واحد يتعلق بثلاثة، الثاني يتعلق بثلاثة، والثالث يتعلق بثلاثة، فبالتالي تسعة إمكانات. فأنت من هذه التسعة إمكانات راح تركز على إمكان واحد ربما يكون عندك هو المرجح بالمعنى، وأحيانا بطريقة لا شعورية رأسا تلتفت له فتقول هو هذا المعنى المقصود. مثلا هنا واسأل القرية واسأل أهل القرية، يعني مثلا القرية تأتي الناس اللي يجتمعون مع بعض هذا معنى، وتأتي فرضا إذا أردنا نأخذها على المجاز مثلا خلينا نفترض أهل القرية إذا خليناها بهالشكل، وتأتي بالمعنى الثالث بمعنى ربما مثلا يقصد بها محل معين، يعني مثلا المقصود بها مكة، يعني في بعض الآيات القرآنية مثلا أنه مكة أو مثلا الطائف أو ما إلى ذلك. فبالتالي عندك فرضا هذه ثلاثة معاني، وعندك اسأل أيضا لنفترض هم تجعل له ثلاثة معاني، اسأل للاستخبار تجي استعلام والاستخبار، ويأتيك معنى ثاني بمعنى أطلب الحاجة طلب الحاجة، ومنها السؤال السائل يعني اللي يطلب حاجته يطلب مال وما إلى ذلك. وافترض أنه اسأل أحيانا ممكن تأتي بمعنى افترض اختباري تختبر في شيء معين، أو تعجيزي أحيانا تريد تعجز الشخص تقول له سئله كذا وانت تعرف أنه ما راح يقدر يجاوب مثلا ماكو جواب يعني إليه. فهذه المعاني إذا دخلتها ودخلت كل وحدة تحاول تمزج كل واحد من طرف هذا من هذا وهذا من هذا وهكذا كلهن، فما راح تجد أنه أنسب مما يكون عندك المعنى اللي هو اللي ذكرناه واسأل أهل القرية. أما بقية المعاني الأخرى مرة تبطي خاصة مع بقية السياق، إذا أخذنا سياق النص وهذه الآية هي في سورة يوسف، يعني في ما يتعلق أنه بقصة يوسف حينما تأخذ أنه سياق النص فراح تلاحظ بالحقيقة ما يلائمك غير هذا المعنى. هذا على فرض طبعا، على فرض أنه القرية ما خلينا ضمن معانيها اللي البعض اعتقد أنه تعني بالمعنى الحقيقي أيضا معنى آخر وهو بمعنى القوم، اللي هو عادة قليل جدا من العلماء يعني يرون هذا المعنى. طيب، أو عندنا مثال ثاني، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لاحظ وجعلنا من الماء كل شيء حي، عندك ثلاثة خيارات يعني، وبالتالي أنت لابد أن ترجح أحد هذه الخيارات الثلاث. تارة أنت طبعا ما تقدر تأخذ هذا على ظاهرة اللي نتصور احنا يعني ظاهرة كأنه بحسب الظاهر، يعني أقصد الحسي، يعني ما تقدر تقول جعلنا من الماء كل شيء. الماء أولا نأخذ بهذا المعنى الماء، وتقول مع ذلك جعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه راح نتفاجئ بأشياء. إذا كل شيء حي نعتبر الجن من الأحياء والملائكة أيضا من الأحياء، إذا اعتبرناهم أيضا هم لا شخص طبعا من الأحياء، فإذا اعتبرناهم من الأحياء فشون هم مخلوقين من الماء وبعلمنا هم مو مخلوقين من الماء. فبالتالي لون أول معنى الماء أو نأول كل شيء حي. إذا أولنا معنى الماء يعني ممكن نقول الماء المقصود به لنفترض هنا بمعنى الوجود على سبيل المثال، أو البعض مثلا يحاول أن يأوله إلى أنه ماء صوري، يعبر عنه بالماء صوري يسري في كل شيء، ليس هذا الماء الطبيعي وإنما ماء صوري يسري في كل روح، كأنه روح يسري في كل شيء، فجعلنا من هذه الروح كل شيء حي. إما نأول هذا الماء أو لا نقول لا الماء نقصد به هذا الماء الطبيعي اللي إحنا نستخدمه. فإذا كل شيء حي راح نأوله، المقصود به شلون نأوله؟ نقول مقصود به نوجهه، ما المقصود به كل شيء حي بإطلاق، وإنما كل شيء حي هذا الطبيعي. فنعزل عن القضايا اللي تعتبر ميتافيزيقية من أمثال الجن والملائكة وما إلى ذلك. فإحنا لو هذا لو هذا، أو أحيانا مثلا ماذا نقول؟ نقول بالمعنى الماء هنا ونحاول نفهمه بالمعنى العام المشترك مثل ما ذكرنا، الماء اللي هو يعني بالنتيجة يعتبر شيء تقوم عليه الحياة وبدون الحياة لا تقوم لها قائمة. فبالتالي ممكن أنه من خلال هذا الماء اللي تقوم عليه الحياة اللي تعتمد عليه بشكل مباشر الحياة، ممكن يكون بشكل حسي وممكن يكون بشكل معنوي مثل ما ذكرنا البعض مثلا بعض الفلاسفة أو شيء هو يعبروا عنه أنه بالماء الصوري، بالماء الصوري. فبالتالي كأنه أخذته هنا أنا بالمعنى العام، ثم فيما بعد بحسب السياق دخلته في شكل معين معنوي بدون أن يعطي المعنى الطبيعي. فأنت بالنتيجة عندك خيارات مختلفة، هنا عندك خيارات مختلفة وبالتالي من خلال هذه الخيارات راح أنت تختار خيار معين على حساب ربما خيار آخر، يعني راح تأول جزء من النص وتبقي جزء آخر، تحمل بعض الألفاظ على المجاز وتبقي الألفاظ الأخرى بدون أن تحمل على المجاز. نقطة خامسة، للنص ظهوران، عندنا ظهور، وهذه مسألة جدا مهمة، عندنا ظهور لفظي وظهور مجالي. ظهور لفظي وظهور مجالي، احنا اللي تحدثنا عنه كله لحد الآن ظهور اللفظي، ما تحدثنا عن المجال. المجال هو شنو؟ المجال هو عبارة عن عنوان عام للنص، محور نصي مجمل، يعني يدركه من أراد فهم النص، سواء استطاع تحديد القراءة، يعني فهم النص وحدد القراءة، أو لم يستطع، حتى لو ما يفهم المعنى، وأنا ما أفهم هذا المعنى، لكن يرد في ذهنه المجال، مجال النص. وأنا أتيكم بمثل: الرحمن على العرش استوى. طيب، قد أسألك أقول لك ما معنى؟ قل لي ما أعرف، ما أدري. الرحمن على العرش استوى، هل بمعنى الرحمن الله عز وجل بمعنى جلس على العرش، أو بمعنى استولى على العرش؟ ما أدري، ما أعرف المعنى أصلا، أو ما أعرف حتى ما سامع بهذه، ما أعرف. لكن أقول لك طيب، تقدر تحتمل أنه المقصود بهذا المعنى معنى سياسي، بمعنى مثلا أن الحكومات السياسية ينبغي عليها أن تطبق مثلا ديمقراطية بهذا المعنى؟ تقول لي لا لا لا، أرجوك، هذا أبعد ما يكون، ليس لهذا النص أي علاقة بما تقوله. طيب، ما له علاقة بالمجال السياسي. بالمجال الاقتصادي، هل له علاقة بالمجال الاقتصادي؟ بتكاثر النسل، بتكاثر البشر مثلا وعلاقته بالاقتصاد مثلا، بعلاقة البيع والشراء وما إلى ذلك، قوانين البيع والشراء كما يدرس علماء الاقتصاد؟ واللي أرجوك رجاء، ليس للنص، ليس لهذا النص أي علاقة بما تذكر، هذه موضوعات اقتصادية، ما هذا الموضوع موضوع غير اقتصادي. وهنا أعدد لك مجالات مختلفة وكلها أنت تنفيها، فإذا معنى ذلك أنت حينما تنفي هذه معناه أنت تدرك المجال وين، أنت تعرف أن هذا المجال أنه علاقة رب العالمين بشيء اسمه العرش، ليس له لا علاقة لا بالسياسة ولا باقتصاد ولا بغيره. هذا هو اللي نقصد بالمجال، هذا هو اللي نقصد بالمجال، وهذا مهم جدا، راح نلاحظ أنه أثره للمجال ظهور، نوع من الظهور، وهو الإدراك المجمل للكل، يعني هذا إدراكك للنص على نحو كلي بشكل مجمل جدا، هذا اللي نعبر عنه، نقول عنه هو مجال النص، مجال النص، وهو يسبق، يعني هذا الإدراك يسبق بالحقيقة إدراكنا للأجزاء والتفاصيل، يعني يسبق إدراكنا للدلالات اللفظية التفصيلية. أنت قبل ما تدرك هذه التفاصيل أنت تدرك المعنى العام، هذا المعنى العام بإجماليته، بكافة إجماليته لأقصى حد من الإجمال، هو اللي نعبر عنه بالمجال. طيب، المجال بطبيعة الحال إلى ظهور، والظهور مالته مثل ما لللفظ إلى ظهور بحسب الحقيقة وبحسب المجال، بحسب الحقيقة وبحسب المجاز، فأيضا المجال عندنا أيضا له ظهور بحسب الحقيقة وأيضا بحسب المجاز، يعني تارة نعبر عنه نقول مجال حقيقي، وتارة أخرى نعبر عنه نقول هذا مجال ليس حقيقي وإنما مجال رمزي. مجال حقيقي مثل اللي ذكرنا، الرحمن على العرش استوى، أنت تفهمه بالمجال الحقيقي أنه إلى علاقة الله سبحانه وتعالى، إلى علاقة بالعرش، حتى لو ما كنت تعرف أنه المعنى بالضبط، فأنت مركز على المجال الحقيقي. طيب، المجال المجازي شلون؟ المجال المجازي أحيانا بعض النصوص، وأنا الآن أذكر لكم مثلا نصوص معينة حتى خارج عن النص الديني، خارج عن القرآن الكريم، اللي مطلع منكم مثلا على قصة حي بن يقظان، هي قصة مجرد يقصها ابن طفيل ويذكرها بشكل من بداية النهاية، إذا عزلت المقدمة من بدايتها، عبارة عن قصة معينة يذكرها عن شخص اسمه حي، وبالتالي هذا يعيش جزيرة ما يعرف له بالنتيجة أنه تربي ضبية وما عنده لا أب لا أم ولا وما إلى ذلك، وبالنتيجة تموت هاي الضبية، ومن ذلك يبقى يفكر، ما يعرف طبعا لا لغة لا يعرف شيء، بعدين يتصل أكو شخص آخر كان بجزيرة قريبة وينتقل إلى هذه لأنه كان مختلف مع يعني المجتمع الموجود في ذيك الجزيرة ما كانوا يتحملون عقله، ما كان تفكيره يتحمله، فيبتعد ويغترب ويذهب إلى هذه الجزيرة ويلتقي بحي، وبالنتيجة يعلم اللغة وشيء. فمن خلال ما يعلم اللغة بعدين يشوفون أفكارهم هي، بس حي كان يشوفها مشاهدة عينية، وذاك كان لا يعبر عنها بطريقة أفكار، ما كان يشوفها بشكل عيني. القصة طبعا تدور في هذا المدار، فبالتالي انت يعني قطعا لما تقراها ما راح تقول رأسا من البداية، تقول قطعا هذا المجال مو مجال حقيقي، يعني بمعنى انه القصة اللي يدور عليها هذه الأحداث قطعا مو حقيقية، يعني ماكو شخص اسمه حي وعايش بهكذا جزيرة وبعدين اجى شخص آخر والتقى به وعلمه وما اشبه، هاي مستحيل، ما صايرة يعني، ما موجودة، وإنما كان يريد بها المؤلف أن يرمز إلى أشياء معينة، إلى فلسفة معينة، إلى تفكير معين. فبالتالي هنا المجال يعني صار مجال رمزي ولكنه مجازي، يعني العبارات اللي استخدمها القصة، الإشارات مثلا، الإيحاءات، كلها دالة على ذاك المعنى. فبالتالي أنت قطعا راح تنتهي تقول المعنى هو اللي يريده هو معنى فلسفي، وباستطاعتك أن تحدد المعاني الفلسفية هذه من خلال قراءتك لهذه القصة، وهي قصة بسيطة بطبيعة الحال ولكن لها معاني عميقة، لها معاني عميقة بحسب التوجه اللي يتوجه له ابن طفيل. طيب هذا معناه أنه نقلك هنا في هذا المجال من مجال هو حقيقي، نقلك نقلة طبيعية إلى مجال مجازي، بحيث أنت أوتوماتيكيا بشكل طبيعي تبتعد عن هذا المجال الحقيقي، يعني هو ما يعبر لك عن قصة حقيقية، رأسا مباشرة يتبادر في ذهنك أنه المقصود برمز معين، رموز معينة، وتأخذ بهذه الرموز. هذا اللي نقصد به بالمجال المجازي. فإذا الظهور المجالي تارة ظهور حقيقي وتارة ظهور مجازي. فالمجال المجال الحقيقي عندنا مجال حقيقي وعندنا مجال مجازي، لكن عندنا مجال ثالث، هذا المستبعد نعبر عنه، أنا أعبر عنه بالمجال، أسميه بالمجال الاستبطاني أو المجال الرمزي. مجال استبطاني بحت بعيد باطني، إلى بعد باطني، بحيث ما تلاحظ من السياق، يعني ما تلاحظ إلى فد إشارات أو إيحاءات بحيث ينقلك إلى ذلك العالم. هسه هذه مثل اللي ذكرناه قصة ابن طفيل تنقلك، هي بشكل أوتوماتيك تنقلك، أما في حالات معينة ماكو هذا النقل وماكو إشارات وماكو إيحاءات، ولكن هناك ادعاءات. كثير ما يمارس هذا الدور هم المتصوفة والباطنية الإسماعيلية مثلا، الشيعة الإسماعيلية والمتصوفة، وعندك أيضا أحيانا الفلاسفة أيضا يمارسون هذا الدور. لاحظ مثلا في بعض، نجيب بعض الأمثلة على هذا المجال الباطني اللي هو مستبعد، يعني المجال اللي إحنا نستبعده لكن هم يركزون عليه. مثلا لاحظ الآيات القرآنية الكريمة، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. تفسر لفظة الوالدين هنا ولوالدي بأنهما بمعنى العقل والطبيعة، لا، وأن البيت المقصود به ولمن دخل بيتي بمعنى القلب. طيب، والمؤمنين اللي ذكرت بالآية والمؤمنات هم العقول والنفوس، المؤمنون العقول والمؤمنات النفوس. طيب
البيت ما هو البيت؟
بمعنى القلب. طيب عندك آية قرآنية كريمة أخرى، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب قالوا بأن معنى البر والبحر يشير إلى الإدراكات الحسية والعقلية، طيب، وأن الطيبات بمعنى العلوم اليقينية، كما أن تكريم الإنسان يشير إلى ما خص الله تعالى الإنسان بالنفس الناطقة. فتلاحظ من أمثال يعني تفسير البر، تفسير البحر، وكذلك الطيبات، يعني تبعدك في مجال آخر مختلف. في القصص القرآني يعد عند عدد من العرفاء، يعد أو بعض العرفاء يعد يوسف عليه السلام مثلا عبارة عن النفس المؤمنة، وأن أباه يعقوب هو العقل، وأخوته هم النفس الأمارة والنفس اللوامة. طيب، وإن امرأة العزيز هي النفس الكلية، وهكذا. طبعا أنا مجرد نماذج بسيطة، ولكن على هذه الشاكلة موجودة عندنا كثير جدا من استبطاناتهم من الجانب الرمزي اللي مارس العرفاء أو الصوفية ويمارسوه أيضا الباطنية بشكل عام. طيب نقطة أخرى، يعني إذا أريد أنه حتى لا ننسى هذه النقطة اللي ذكرناها، قلنا المجال إذا كان ظاهر مجالي أو المجال الظاهر فهو إما أن يكون مجال حقيقي أو مجال مجازي، وغير هذا معناها موجود عندنا المجال اللي عبرنا عنه بالمجال الاستبطاني أو المجال الباطني، المجال الرمزي اللي هسه الآن أنه ذكرنا بعض الأمثلة عليه. نستنتج مما سبق، النقطة الأخرى وهي النقطة الأخيرة السابعة، نستنتج مما سبق أن في النص عندنا لفظ وسياق ومجال. هذه نقطة، يعني إحنا ليس فقط عندنا لفظ وسياق وإنما عندنا لفظ وسياق ومجال. طيب لللفظ له ثلاثة معاني، ظاهر ومؤول ورمزي. تارة تأخذ هذا اللفظ على الظاهر يعني أو يعني النص بألفاظه، تارة تأخذه على ظاهره، وتارة تأوله، وتارة تجعله شيء من الرمزية، شيء من الرمزية. طيب وإن للمعنى الظاهر لما يكون عندنا معنى نقول هذا عندنا معنى ظاهر له أربعة أنماط. نمط المعنى المشترك العام للحقيقة اللفظية، إنه موجود عندنا أي لفظ له معنى حقيقي لكن بالمعنى العام اللي ذكرنا أمثلة عليه بالمعنى العام، ونطلق عليه الظهور الحقيقي العام، مثل لفظة الميزان. الميزان يعني كلفظة تأتي بالمعنى العام، هي أداة للقياس، لكن إذا أردت تخصصها هذه صارت المعنى آخر بعد تخصص على النحو الحسي أو على النحو المعنوي. طيب هذه واحد. الثاني نمط المعنى الخاص للحقيقة اللفظية، يعني هو أنه عبارة عن تخصيص للمعنى الأول اللي ذكرناه المعنى المشترك، ونطلق عليه بالظهور الحقيقي الخاص، مثل ما ذكرنا الميزان مثلا بالمعنى الخاص افترض بهذا القبال إذا بالمعنى الحسي، وإذا مو بالمعنى بالمعنى الآخروي بمعنى آخر مختلف العدل مثلا. ثالث يعني للمعنى المعنى الظاهر اللي ذكرناه نمط المجاز الظاهر، عندنا نمط المجاز ممكن يكون هو الظاهر أو ما نطلق عليه بالظهور المجازي، شون اللي قلنا القرية مثلا فسرناها في بعض الآيات القرآنية بمعنى أهل القرية، فأخذناها على النحو المجازي وليس على النحو الحقيقي. طيب الرابع نمط الرمز الظاهر أو الظهور الرمزي، أحيانا يكون عندك ظهور رمزي اللي ذكرناه بهالشكل، رأسا هو يتبادر لك المعنى إلى معنى آخر رمزي، مثل ما ذكرنا نوقع عن قصة مثلا حي ابن يقضاء وما أشبه. طيب ما عدا هذه الأنماط اللي ذكرناها الأربعة فاللفظ لا يفيد الظهور، بل إما أن يفيد المجاز البعيد بمعنى التأويل، إما أن يفيد التأويل أو يفيد الرمز البعيد بمعنى الباطن أو الاستبطان، يعني نقول هذا معنى باطني لأنه ما عليه إشارات معينة واضحة، فأنت تنقل إلى معنى آخر بعيد، يعني بعيد معنى باطني مجاله غير مجال، مجال جدا بعيد. طيب كذلك فإن المجال مثل ما ذكرنا مقسم إلى ظاهر وباطن، قلنا أكو مجال ظاهر وأكو مجال باطن، والمجال الظاهر منقسم إلى حقيقي ومجازي اللي ذكرناه، اللي ذكرنا أنه المجال بالنتيجة ثلاثة أصناف، إما أن يكون أنه حقيقي ضمن الظاهر أو مجازي ضمن الظاهر أو استبطاني نعم أو باطني يعني رمزي، وإن المجال الظاهر مثل ما ذكرنا منقسم إلى حقيقي ومجازي. طيب القراءة المنبنية على كل ذلك، القراءة أو الفهم المنبني على هذه الأشياء اللي ذكرناها، إما أن تكون نسميها استفهارية اللي تأخذ بالظاهر، ما راح أسميها تفسير، عند العلماء عادة يفسروها تفسير بس لغرض معين ما أسميها تفسير، أسميها استفهارية يعني الأخذ بالظاهر. إما تكون عندنا القراءة استفهارية أو تكون عندنا القراءة تأويلية أو تكون عندنا القراءة استبطانية رمزية، يعني اللي ذكرناها مثلا الآن بعض الصوفية نقول هذه القراءة قراءتهم استبطانية باطنية رمزية، مو صحيح؟ وأحيانا قد القراءة تكون تأويلية لما تأول لك شيء يعني حتى تعتبره بعيد عن الظاهر لكن مو خارج عن المجال، فنقول هذا تأويل بالحقيقة، فبالتالي أنه دلالة تأويلية. أو عندك مثلا استفهارية اللي هو هذا الظاهر. طبعا عادة البيانيين من ضمنهم المفسرين البيانيين بشكل عام، يعني أصحاب الاتجاه البياني بصورة عامة، عند الشيعة مثلا شو عندك الإخباريين، عند السنة مثلا عندك البياني مثلا السلفيين أو ما يسمون أو غيرهم، هؤلاء عادة يعتمدون على القراءة الاستفهارية عادة. وعندك الاتجاه البياني، الاتجاه العقلي مثل الكلاميين عادة ما يعتمدون على القراءة التأويلية، يعني كثير ما يمارسون التأويل. وعندك أيضا الاتجاه الصوفي أو العرفاني وأحيانا حتى الفلسفي، عادة أو كثير من الأحيان، ما نقول عادة، كثير من الأحيان يعتمدون على القراءة الاستبطانية أو القراءة الباطنية أو القراءة الرمزية. يمكن نلخص هذه بالحقيقة اللي راح نلاحظ، نذكركم بالبداية اللي بديناها النقاط الخمسة، ونلاحظ الاختلافات، اختلافاتنا حول هذه الكلام اللي ذكرناه معهم. إذا تذكرون النقطة الأولى اللي ذكرناها، يتألف النص من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق، بحسب طريقة المفسرين وعلماء التراث يتألف النص من عنصرين لا غير، هما اللفظ والسياق. بينما ظهر عندنا شنو؟ يشكل النص من ثلاثة عناصر وليس عنصرين، اللفظ والسياق والمجال. وضفنا المجال، المجال جدا مهم وراح نلاحظ أهميته فيما بعد إن شاء الله. وفقا للفقرة السابقة عند يعني التراثيين، فإنه ليس للنص ظهور غير الظهور اللفظ المتعارف عليه، ما عندنا غير هذا الظهور اللفظي المتعارف عليه. في حين احنا شو توصلنا؟ توصلنا مو فقط عندنا ظهور لفظي، وانما عندنا ايضا ظهور مجالي، يعني المجال موجود، فاذا اكو ظهور مجالي. طيب اذا هناك ظهور غير اللفظي اللي عبرنا عنه بالظهور المجالي. النقطة الثالثة، هناك نوع من القراءة بحسب التراثين، هناك نوعا من القراءة فقط، هما القراءة التي تأخذ بالظهور اللفظي أو لا تأخذ بالظهور اللفظي. اللي عبروا عنه اللي تأخذ بالظهور اللفظي احنا عبرنا عنه بالاستظهار، هم يسموه بالتفسير عادة، أو خلافه اللي يسمى عندهم بالتأويل. طيب إذا عندهم انه شنو قراءتين، بينما اللي عندنا اللي حاصل هناك ثلاثة قراءات لا قراءتين، أو ثلاثة أنواع من القراءة، هي كل من القراءة الاستظهارية والتأويلية والاستبطانية أو الرمزية. طيب النقطة الرابعة، اعتاد علماء التراث على اعتبار القراءة ذات مستوى واحد فقط، اللي يعبروا عنها إما تفسير أو تأويل، ما عندهم إلا مستوى. بحسب اللي وين كان بعد ما موضحين إن شاء الله بالجلسة المقبلة، يوجد عندنا مستويان للقراءة بدل المستوى الواحد. نطلق على الأول اللي إحنا هذا نتحدث لازلنا لحد الآن بالجلسة هذا، نطلق عليه كل اللي تحدثنا عنه بالإشارة، بالإشارة، ولا زال على الجلسة إن شاء الله القادمة سيكون عندنا مستوى آخر نعبر عنه بالتفسير. لهذا أنا ما سميت القراءة الاستفهارية، ما سميتها بالتفسيرية، اللي راح يجينا التفسير شنو ماذا يعني. فإذا هذا اللي إحنا لحد الآن تحدثنا عنه هو مجرد إشارة لفهم النص، مجرد نوع من الإجمال لفهم النص، لكن التفسير بالحقيقة شيء أكثر عمقا أو أكثر دخولا في المعنى، نعبر عنه بالتفسير وإن شاء الله في الجلسة المقبلة راح نتحدث عنه. النقطة الأخيرة فقط وأنا راح أنهي الجلسة، القراءة عند التراثيين يمكن أن تستقل مبدئيا عن القبليات المعرفية، أما أنه بحسب، وهذا راح نأخذها فيما بعد إن شاء الله، لا يمكن فصل القراءة عن القبليات المعرفية مطلقا، وهذا راح نتحدث عنه بالتفصيل. وسابقا احنا قلنا الفهم او القراءة لا يمكن ان يكون الا باشتراك عنصرين، النص مع القبليات، فاذا القبليات لها تأثير، يعني ما ممكن ان تعزل القراءة اطلاقا عن القبليات. هناك جدول، طبعا انا معبر عن ذلك في هذه الاشياء اللي ذكرناها بجدول هو اشبه بالجدول الرياضي، يعني اذا اذكر لكم اياه بس بمجرد اختصار، عبارة عن نوع من المقارنة بين الموقف التراثي والرؤية الجديدة. هنا الموقف التراثي وهنا الرؤية الجديدة. أولا بالنسبة للموقف التراثي، النص يساوي اللفظ زائد السياق. في الرؤية الجديدة النص يساوي اللفظ زائد السياق زائد المجال. طيب في الموقف التراثي ظهور النص يساوي الظهور اللفظي، في الرؤية الجديدة ظهور النص يساوي الظهور اللفظي زائد الظهور المجالي. في الموقف التراثي أنواع القراءة تساوي استظهار زائد تأويل، في الرؤية الجديدة أنواع القراءة تساوي استظهار زائد تأويل زائد استبطان. في الموقف التراثي مستويات القراءة يساوي واحد، ما عندنا غير بس واحد. طيب في الرؤية الجديدة مستويات القراءة اثنان، بمعنى إشارة زائد تفسير، فإذا مستويين. طيب في الموقف التراثي تأثير القبليات المعرفية صفر أو واحد، يعني ممكن تأثر ممكن ما تأثر أصلا، صفر أو واحد. بينما في الرؤية الجديدة تأثير القبليات المعرفية واحد لابد بالتأكيد، يعني يعني لابد هنا أنه الواحد والصفر من حيث الإمكانات، يعني من إمكانات الاحتمالات، الاحتمالات يعني مثل ما تعبر أنه حينما تصل إلى اليقين فتعبر عنه نعم واحد بالضبط، وحينما تعبر عن النفي تعبر عنه بالصفر، وما بينهما تعبر بنسبة معينة نصف ربع وما إلى ذلك. هذا واكتفي إلى هذا الحد، وإن شاء الله في الجلسة المقبلة هو تكملة لهذا الموضوع فيما يتعلق بمستوى التفسير كمكمل لمستوى الإشارة، والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.